السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما زلنا معا نتحدث عن حق المؤلف، وقد ذكرنا فيما مضى أن لفظة الحق تعني ضد الباطل، فهو الشيء الذي لا يسوغ إنكاره. الحق يعني الشيء الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، والمؤلف هو الشيء الذي اجتمعت أجزاؤه في تناغم، فكأن الأفكار كانت متناثرة فجمعها صاحبها فصارت تتآلف مع بعضها البعض. فالتأليف هو الجمع بين شتات متناثر، بين أشياء متناثرة لتبدو وكأنها شيء واحد. ومن ذلك قول الله عز وجل: والمؤلفة قلوبهم. فرب العزة سبحانه جعل مصرفا من مصارف الزكاة لهؤلاء الذين كانت قلوبهم ضد دين الله عز وجل، فبإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم تألف هذه القلوب بهذا العطاء. وقد وجدنا ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصفوان بن أمية بن خلف الذي قتل أبوه أمية بن خلف فرعون هذه الأمة، وقتل أخوه علي بن أمية بن خلف، قتل معا في غزوة بدر وألقي بهما في القليب، فكان يكن العداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان فتح مكة ثم أعقب ذلك غزوة حنين، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. وصفوان بن أمية بن خلف خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد أسلم بعد، وكان يضمر العداء لنفسه في نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعه قال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة مؤداة. النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من الغنائم 100 من الإبل، فنظر في وجهه فزاده 100 ثانية، ثم نظر في وجهه فزاده 100 أخرى. يقول هو عن هذه الواقعة: فما زال يعطيني، وكان أبغض الناس إلى نفسي حتى صار أحب الناس إلى قلبي. تألف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه بالعطاء، وانظر إليه لما حسن إسلامه، يرد المال ويقول: لا آخذ على إسلامي ثمنا. وانظر إلى أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل يتألف قلبه، فيقول: وابن حنظلة. فيعطيه صلى الله عليه وسلم 100 ثانية لابنه حنظلة، فيقول: وابن معاوية. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي يتألف هذه القلوب. فلما وجدت الأنصار في أنفسها جمعهم صلى الله عليه وسلم وقال: ما قالة بلغتني عنكم؟ ما هذه المقالة التي سمعتها عنكم؟ أوجدتم في أنفسكم من أجل لعاعة أتألف بها أقواما وأكلكم إلى إيمانكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يعطي هذا العطاء يتألف به القلوب ويستنقذ به أصحاب هذه القلوب من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: أما يرضيكم أن يرجع الناس بالشاة وبالبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه وكل الأنصار إلى إيمانهم وأعطى أقواما من الناس يتألف قلوبهم. أما يرضيكم أن يرجع الناس بالشاة وبالبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ المحيا محياكم والممات مماتكم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويؤكد لهم: لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فبكى القوم حتى بلل الدمع لحاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي تأليفا للقلوب، فالقلوب متناثرة متنافرة، ولكن بالعطاء لها تألفها وصارت متماسكة وكأنها شيئا واحدا متناسقا. ومن ذلك أطلقت لفظة التأليف، وهي الجمع بين شتات أشياء لتبدو كأنها شيئا واحدا متناسقا متناغما. وسمي المؤلف بذلك لأن صاحبه يجمع هذه الأفكار ويجمع المعلومات والكلمات من مصادر شتى، ثم يؤلف بينها، أي يجمع بين هذه الأفكار ويمزج بينها لتخرج في صورة واحدة. وهذا هو المقصود بحق المؤلف. المقصود بحق المؤلف الحق المالي الذي يكون لصاحب المؤلف الذي جمع شتات هذا العلم وأودعه في مصنف. فالحق يقصد به هاهنا العوض المالي الذي يكون عوضا عن أفكار صاحبها، يكون عوضا ماليا عن استغلال هذه الأفكار وهذا العلم الذي أودعه في مصنف. وإذا نظرنا إلى حق التأليف وجدنا أنه يندرج تحت يعني مسمى أكبر، هذه المسمى هو حق الملكية، حق الابتكار، حق الإبداع، الملكية الفكرية، الملكية الصناعية أو الحقوق الذهنية، براءة الاختراع تسمى أيضا بحق الإبداع. كل هذه مترادفات أو يعني متفرقات تندرج تحت حق الملكية أو الملكية الذهنية. والملكية الذهنية أو حق الملكية الفكرية صار مقررا، وذلك منذ قيام الثورة الفرنسية في سنة 1791. في شهر يناير سنة 1791 أصدرت فرنسا أول قانون يحمي الملكية الفكرية، يحمي حق المؤلف، يجعل حقا ماليا للمؤلف على مؤلفه. وكانت هذه الملكية الفكرية خاصة بالمسرحيات، كانت لمؤلفي المسرحيات. في سنة 1791 في شهر يناير صدر هذا القانون في فرنسا، أعطوا الحق عن حوالي 320 سنة لمؤلف المسرحية أن يبيع هذا المؤلف وأن يستغله، ولكن كان ذلك لمدة 5 سنوات فقط. طب وبعد 5 سنوات تصبح الملكية ملكية شائعة، ملكية يشترك فيها الناس كافة. يبقى هذا القانون جعل لصاحب المصنف أو للمؤلف المسرحي حق استغلال مصنفه وحق استغلاله ماليا، يبيعه، يبيع المصنف فرقة تقوم بتمثيله، يأخذ العوض المالي عن ذلك. لكن مدة الاستغلال كانت 5 سنوات. في سنة 1792 يعني في العام التالي مباشرة امتدت حماية الملكية الفكرية إلى كافة المصنفات، مصنفات الذهنية زي الكتاب، اللوحة المرسومة، زي المقطوعة الموسيقية، زي المسرحية، العمل النثري، القصصي إلى آخره، كل هذه المؤلفات حتى الأعمال العلمية الهندسية الطبية امتدت إليها هذه الحماية، وتم مدة الحماية لمدة 10 سنوات. يبقى المؤلف صار يحصل على الحق المالي عن استغلال مصنفه لمدة 10 سنين. بعد ذلك تم تعديل هذا القانون مرة ثالثة ليمتد الانتفاع بالمؤلف إلى 20 سنة، وجعلوا حق التوارث موجود في هذا المؤلف لأرملة المصنف. يبقى المؤلف بياخد حق التأليف، ولأنها أرملته فكانت تحصل على هذا الحق ولكن غير مقيد بمدة زمنية، يعني ما يتعودش 20 سنة زي زوجها، إنما كانت تحصل على هذا الحق طيلة حياته، طوال حياتها طول ما هي عايشة تاخد الحق أو العوض المالي عن مصنف زوجها. يبقى هذه القوانين التي ظهرت في فرنسا بعد الثورة الفرنسية كانت أول قوانين تبين حق الملكية الفكرية. ثم بعد ذلك تطور الأمر ووصل حتى في إعلان حقوق الإنسان اللي هو الخاص بالأمم المتحدة في سنة 7، في المادة 27 منه، جعل حقا ماليا لصاحب المصنف على مصنفه. وأرجو أن ننتبه إلى أمر، لو أن رجلا ألف كتابا ويبيع هذا الحق، حق المصنف أو حق التأليف أو الحق الذهني أو الملكية الفكرية، هو لا يبيع الأفكار ولا يبيع الأفكار والعلم الذي دون في الكتاب، هذا ليس محلا للتعامل، وإنما المحل للتعامل استغلال هذا المصنف. رجل بيؤلف كتابا لم يتنازل عن الأفكار التي في ذهنه للناشر، وإنما تنازل عن حق طبع عدد من النسخ أو حق الطبع لمدة زمنية للناشر. يبقى هذا هو محل المعاملة، أن يحصل الناشر على حق نشر هذا العمل وأن يقوم باستغلاله لمدة زمنية أو لعدد معين من النسخ، يبيع له حق 5000 طبعة إلى آخره، فهذا هو المقصود، أو لفترة زمنية معينة يحتكر هو نشر هذا الكتاب ولا يحق لصاحبه إن هو يقوم بنشر مرة أخرى أو في دار أخرى. لكن لا يعني ذلك أن المؤلف قد تنازل عن بنات أفكاره أو قد باع هذه الأفكار، فهو يحصل على حق مالي لقاء استغلال هذا الكتاب ونشره، ولا يبيع الأفكار في نفسه فتظل تحمل اسمه. وفي هذه الأيام وضعت قوانين تجعل حق الملكية الفكرية يكون لمدة 60 سنة بعد الوفاة، وبعد ذلك يكون هذا التراث مملوكا ملكيا عامة وشائعة للجميع. ولذا نجد كتب التراث نجد ان هي صارت مرطعا للكافة، اي انسان يروح يجيب الكتاب ويطبعه، حتى وان وقع سقط في كثير من النص، حتى وان وقع تحريف واخطاء مطبعية، واحيانا بنجد ان وقع سقط بالصفحات، مش بسطر ولا سطرين، ممكن بالصفحات، ولا يجد من يتصدى له او يوقف نشر الكتاب الى اخره، بدعوى ان هو مملوك للامة باسرها، وكل إنسان له حق أن يطبع هذا الكتاب، لأن أقصى مدة بتكون 60 سنة لحماية الملكية الفكرية بعد وفاة المؤلف. الملكية الفكرية أو حق المؤلف لا تختص بكتاب فقط، وإنما تشمل الأعمال الفكرية والذهنية، كبراءات الاختراع، كل ما يتعلق بالحاسب الآلي والبرامج، كل ذلك يدخل في إطار الملكية الفكرية ويخضع لحمايته. بل المؤلفات الموسيقية والأغاني، بل ولا نعجب من ذلك الكلمة الوعظية أو المحاضرات الشفهية. لو أحد الخطباء أو أحد أهل الوعظ أو العلم ألقى محاضرة، المحاضرة هذه بيتم تسجيلها، يكون له الحق في أن يقوم بطرح هذه الاسطوانات للتداول ويحصل من جراء ذلك على حق مالي. يبقى حق المؤلف ليس خاصا بكتاب بعينه، وإنما يمتد إلى ما هو أعم وأشمل من ذلك، برامج الحاسوب الآلي، المحاضرات الوعظية، كل ذلك يكون محلا لحق المؤلف أو الملكية الفكرية أو الذهنية. بل ولا نعجب من ذلك اللوحات المرسومة، يعني في الغرب يقول لك دي لوحة لفان جوخ، إذا شوفوا موقعها هو ماضي عليها بنفسه، دي مملوك أم ده مملوك واشتراها بماله. طب اللوحة نفسها دي بتباع وتشترى؟ تباع، لكن لا يسقط اسم صاحبها، هو اللي رسمها، زي الموناليزا في فرنسا مثلا. يبقى دي كلها المتحف الهافر وما شابه ذلك، كل دي من الأعمال اللي بتخضع للملكية الفكرية. لكي نبين حكم هذه الأعمال وهل يجوز أخذ العوض على تداولها ونشرها أم لا، نبين أن هذا الأمر قبول المعاوضة على حق التأليف يجوز يكون محل المعاوضة. احنا ذكرنا أن الأمر حسمته قوانين الثورة الفرنسية، إعلان حقوق الإنسان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة حسم هذه المسألة وبين أنها محل للملكية وأن لا يجوز الاعتداء عليها. اتفاقية الجات اللي بيتم الإعداد لها منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمان قامت بحماية الملكية الفكرية، وسنة القوانين والاتفاقية دي أول ما بنوقع عليها بتصبح جزء من قوانين الدولة، وصار هناك شرطة للمصنفات والرقابة على المصنفات، ولو وقع اعتداء بيتم التصدي له بحسم، كل ده تصديقا للملكية الفكرية. من ثم فالملكية الفكرية الآن صارت حقا لا ينكره أحد، والكافة يعني لا تستطيع أن تنكر وجود هذا الحق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، بنقول بيتم التوقيع على اتفاقية زي الجاد بتصبح جزءا من قوانين البلاد، وبيتم تعقب المخالف، وهذا ما دعا إلى بحث هذه المسألة، هل يجوز أن يكون حق التأليف يعني محلا للمعاوضة المالية؟ هل يجوز المعاوضة على التصنيف والتأليف؟ وهل يقبل هذا الحق أن يباع أو أن يشترى؟ هذه المسألة طرحت وتعرضت لها المجامع الفقهية، وتعرض لذلك المجمع الفقهي الخامس المنعقد في الكويت، وقدمت إليه العديد من الأبحاث في هذه المسألة. ونجد أن الفقه المعاصر، ولما نتحدث عن حق التأليف أو الملكية الفكرية نقول أن ذلك عرف في الفقه المعاصر، لأن هذه المسألة من مسائل النوازل، من الأمور المستحدثة، لأننا كما نعلم لم يتم التعرض لها قبل ذلك. أمور التأليف، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لأمة أمية، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، الحساب هكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا أي 20، وعقد إصبعه هكذا أي 29، الشهر 29، فإن غم عليكم فأتموا 30 أو فاقدروا لا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الأمية، الأمة كانت أمة أمية، وأمية أي لا تقرأ ولا تكتب، ولا يسوغ ولا يجوز أبدا أن نسم الأمة التي لا تكتب ولا تقرأ بالجهل. فالإنسان قد يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن لا يكون جاهلا بميزان الشرع، فالعلم نقيضه الجهل، ولا يكون أبدا نقيض العلم الأمية. يبقى ما نرجوه أن يكون القضاء على نقول الجهل ولا نقول الأمية، لأن الأمية الإنسان ممكن لا يقرأ ولا يكتب لكن يكون عالما، عالما بدينه، لكن إنما يكون القضاء على الجهل، لأن ممكن الإنسان يقرأ ويكتب ولكنه بميزان الشرع يكون جاهلا. فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. ولذا فإن هذا الأمر لم يطرح، الأمة كانت أمة أمية لم تدون فيها الكتب ولم تكتب، وإنما كان أول ما كتب أو أول ما جمع كان المصحف القرآن، المصحف الكريم، القرآن الكريم. وإن كان هناك كتابة من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يفعل، كان يكتب صحيفة رضي الله عنه أرضاه يدون فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى صلى الله عليه وسلم. لما انتشر الوضع بعد الفتنة التي حدثت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وظهرت الفرق وظهر الكذب وفشى على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عمر بن عبد العزيز نائبه وهو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، أمره أن يدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جمع السنة وبمعونة ابن شهاب الزهري كما تعلمون. الشاهد أن الأمة لم يكن فيها الكتابة منتشرة إلا بعد ذلك بزمن، وهذه المسائل كانت من النوازل. ولذا اختلف الفقهاء المعاصرون في الحكم على هذه الصورة من المعاملات، هل يجوز أن يكون حق التأليف محلا للمعاوضة المالية أم لا؟ طرح المجمع الفقهي الإسلامي الخامس في دورته الخامسة المنعقدة بالكويت طرح هذه المسألة. وهذه المسألة لما طرحت ذهب الفقهاء بشأنها إلى ثلاثة مذاهب. الفريق الأول قال بالمنع، وقالوا أنه لا يجوز أبدا أن يكون هناك حق مالي عن التأليف والتصنيف في دين الله عز وجل. إن كان يجوز ذلك في مجال العلوم لكن لا يجوز في مجال الدين. لماذا؟ قالوا لأنه نوع من العبادة، والعبادة لا تجوز بعوض، لا يجوز التعبد بعوض، وذهبوا إلى المنع لهذا السبب، قالوا لا يجوز التعبد بعوض. وقالوا هذا أيضا يكون من باب كتمان العلم، الإنسان الذي يمنع نشر العلم إلا بعوض مالي يتسبب في كتمان العلم، وقد ورد الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفاعل ذلك. يبقى هذا أول مذهب يقول بمنع بيع حق المصنف أو المؤلف، وقالوا أن من يفعل ذلك يأثم، وأن هناك مضار تترتب على هذا الفعل منها كتمان العلم وعدم نشره. أما الفريق الثاني فقال بأنه يتوقف في هذه المسألة فلا يبين له حل أو حرمة، لا يبين حل من حرمة في هذه المسألة، ولذا فهو يتوقف في القول بالحل أو بالحرمة. ولكنه مع ذلك رأى ترك العوض تورعا، يبقى العوض هنا يترك ليس من باب التحريم وإنما من باب التورع عن المشتبهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. الحلال بين واضح لا لبس فيه ولا غموض، والحرام بين واضح لا لبس فيه ولا غموض. يبقى لا يمكن أن يشتبه الحلال بالحرام، فهذا بين ظاهر وهذا بين ظاهر، ومن ثم يتبين خطأ القائل أن الفارق بين الحلال والحرام شعرة، هذا لا دليل عليه من الشرع بل هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو مشتبهة أو مشبهة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم على اختلاف في الألفاظ. هذه الأمور المشتبهة أو هذه الأمور المشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وإن كانت لا تخفى على أهل العلم لكن تخفى على حال كثير من الناس. فمن أشكل عليه شيء من هذا فماذا يفعل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الإنسان إذا ما أشكل عليه شيء يمتنع عنه ويباعد بينه وبين ما أشكل عليه، لأن من يقارف المشكل المشتبه يوشك أن يقع في الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا يقول: كمثل راع يرعى حول الحمى، لو أن ملكا من ملوك الأرض جعل حما منع الناس أن ترعى في أرض، وهذا الراعي يأبى إلا أن يرعى حولها فتغلبه هذه الشياه أو الإبل وتدخل إلى الحمى فيكون قد خالف أمر ملك الدنيا. يبين صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه. فمن وقع في الأمور المشتبهة سهل عليه أن يلج باب الحرام، ولذا يحذرنا صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنهما يقول: اجعل بينك وبين الحرام سترا كثيفا من الحلال، دوما لا تقارف الحرام، ودع بينك وبينه مفازات من الحلال. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون كثيرا من الحلال مخافة الوقوع فيما حرم الله عز وجل. وأما نحن فنقتحم في محارم الله اقتحاما كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسيرا. فقال هؤلاء النفر من الفقهاء المعاصرين بترك هذا العوض تورعا، وبأنه يترك من باب ترك المشتبهات لا من باب أنه محرم. وقد ذهب إلى ذلك العلامة فضيلة الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، نسأل الله أن يتغمده بواسع مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وعلماء المسلمين، اللهم آمين. أما الفريق الثالث فذهب إلى القول بالحل والإباحة، قال بأنه يجوز ويسوغ، بل هو من الكسب الطيب أن يأخذ الرجل عوضا عن مؤلفه عن مؤلفه عن مصنفاته، لا بأس ولا ضير من ذلك. وقالوا: كيف يكون كاتما للعلم وهو ينشره؟ وإنما يطلب العون بثمن هذا المصنف وهذا المؤلف لكي يخرج للأمة الإسلامية غيره. ولذا فإنهم قالوا أن الواقع يشهد في هذا الزمان أنه لا يجرى على من يتفرغ للتصنيف والتأليف أعطيات، فلو انشغل بلقمة عيشه لكان يتكسب لنفسه ويضيع حق أمته، فعنده من الملكات ما لو أحسن استغلاله لعاد ذلك بالنفع على أمة بأسرها وبقي بعد موته. ولذا وجب على الأمل الأمر أن يفرغ أهل العلم ممن ينفعون الأمة بمصنفاته. أما وإن ذلك لا يحدث فإنه لا مانع من أن يبيعوا مصنفاتهم ويحصلوا على أجر وعلى ثمن يتكسبون منه ويتفرغون من شغل الدنيا لكي يخرجوا النافع والمفيد لأبناء هذه الأمة. واستدلوا على ذلك بأحاديث وبأثار وردت عن سلفنا رضي الله عنهم جميعا. فاستدلوا بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. ومما أود أن أشير إليه أن سهلا ابن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه كانت سنه وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، كان في 15 من عمره وقت أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو ابن 5 سنين. فمتى سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين 15 وبين 15 في هذه السن المبكرة. بل لا نعجب حينما نذكر أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وقد عرضنا لحديثه الحلال بين والحرام بين، النعمان بن بشير كانت سنه وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، كان في 8 من عمره وقت أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه قد ولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أول مولود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، بعدما زعمت اليهود أنهم قد سحروا المسلمين فلن يولد لهم. فولد النعمان بن بشير ليكون أول مولود للمسلمين قاطبة في المدينة، وهو أنصاري. أما عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما فقد ولد بعده ب6 أشهر ليكون أول مولود للمهاجرين، أما أول مولود للمسلمين فهو النعمان بن بشير رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. النعمان يقول: سمعت بأذني هاتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم، ويسوق الحديث. متى سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة؟ وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 8. سمع في 8، في 7، في 6، في 5. سبحان الله، أمر عجيب، ويعني وقفة تحتاج منا إلى تأمل. في هذه السن يزاحم كبار الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعي ما يقال ويضبط ويؤدي لنا بعد ذلك. بل وقد وعى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيه عطية، كان أبوه يحمله على كتفه كما صرحت بعض الروايات بذلك، وكان في نحو 3 من عمره أو جاوزها، وهو يعقل ويضبط. سبحان الله، أمر عجيب. هؤلاء النفر استندوا إلى حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، ليقولوا بحل بيع المصنف، وبأنه يجوز للمؤلف أن يأخذ عوضا عما ألف. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث هو حديث المرأة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقامت قياما طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما معك؟ قال: ما معي إلا إزار. قال: لو أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، يعني كيف يكون هذا الإزار مهرا للمرأة تجلس بلا إزار؟ اذهب فالتمس شيئا. فذهب الرجل فلم يجد شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، التمس مهرا ولو قلت قيمته، لكن لا يجوز الزواج بغير عوض. فلم يجد الرجل. وقد أخطأ البعض فهم هذا الحديث، وفهموا أن دبلة الخطوبة هي من السن، هذا ليس بصحيح أصلا ولا يمت إلينا بصلة، وإنما هذا الخاتم يكون مهرا للمرأة وليس شبكة لها كما يفعل في هذه الأيام. فلم يجد الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك، يعني على أن يحفظها القرآن. هذه خصوصية لهذا الصحابي رضي الله عنه. وإن كان الشافعية قد خالفوا في ذلك، لكن الجماهير على الخصوصية. ويؤيد ذلك قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية خالية عن العوض. فلا يجوز أن يكون صداق المرأة قرآنا أو غير ذلك، وإنما ينبغي أن يكون مهرا، قلت قيمته أم كثرت لا يعنينا ذلك. فأرادوا أن يستدلوا بهذا الحديث للقول بأنه إن جاز أن يكون القرآن بضعا للمرأة، والقرآن يحفظه الرجل للمرأة وليس من قوله، وإنما هو قول رب البشر، فيسوغ لمن وعى العلم ثم أداه للناس أن يأخذ عوضا على ذلك. استدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري، والذي ورد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا كانوا 30 رجلا، فنزلوا بماء للعرب، فطلبوا منهم القرى، طلبوا أن يضيفوهم، فأبوا، فلدغ سيدهم، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه، فذهبوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم: سيدنا سليم، وفي رواية لديغ، وسليم هذا من باب التيمن له بالشفاء، فقول الرجل في أيامنا إذا ما مرض يقول أنا بعافية، وهو بمرض وليس بعافية، ولكن هذا من باب التيمن بالشفاء. فسيدنا سليم أي لديغ، لسعته العقرب، ويجوز أن يقال لديغ عمن لسعته العقرب، تحل الكلمة هذه محل تلك، على الرغم من أن اللدغ يكون بالفم، يلدغ الثعبان بفيه وتلسع العقرب بذنبها. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو سعيد الخدري كما صرحت رواية الأعمش بذلك، وكما ورد عند البزار في مسنده، قام يرقي هذا الرجل، ولكنه قال: إني والله أرقي، ولست براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فإنا طلبنا استضيفناكم فلم تضيفونا، فصالحوهم على 30 شاة، على قطيع من الشياه كان عدده 30 شاة، جعلوا لكل رجل منهم شاة. فقام أبو سعيد رضي الله عنه إلى الرجل فقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام الرجل بعدما قرأ أبو سعيد في رواة 3 وقيل 7 ويدفل عليه، قام الرجل كأنما نشط من عقال، نشط يتحرك بسرعة، ومنه قولهم رجل نشيط، قام كأنما نشط من عقال، كأنما كان مقيدا بقيد وحل من قيوده، وليس به قلبة، ليس به أثر للمرض. فأخذ الصحابة رضي الله عنهم قطيع الغنم وانصرفوا، فلما أرادوا أن يقسموه وقع في أنفسهم شيء، وكأنهم قالوا لبعضهم: وهل يجوز أن نأخذ عوضا عن ذلك؟ فأمسكوا عن قسمة هذا القطيع حتى رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما يدريك أنها رقية. في رواية أن أبا سعيد قال: ألقي في روعي. قال صلى الله عليه وسلم: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. هذا الحديث توسع بعض الناس فيه فانشغلوا وتفرغوا للعلاج بالقرآن، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قراءة الفاتحة، وكما حدث في حديث علاقة صحار بن علاقة التميمي كما في سنن أبي داود لما قرأ على الرجل المجنون الذي كان مكبلا بالحديد، يقول صلى الله عليه وسلم: أقرأت شيئا غير هذا؟ قال: لا والله. قال صلى الله عليه وسلم: لعمري إن أكل برقية، ولكنك أكلت برقية حق، من أكل برقية باطل، ولكنك أكلت برقية حق. من أكل برقية باطل هناك جواب محذوف، أي تقديره فعليه وزره أو فعليه إثمه. في الحديث الأول نجد أن القوم قد منعوا القرى، فأبو سعيد الخدري عاملهم بنقيض مقصودهم، يؤدبهم جزاء تركهم للكرم والضياف، وظاهر الحديث يبين أنهم لم يكونوا مسلمين، فعاقبهم بأخذ هذا الشيء من مالهم زجرا لهم، فصالحوهم على ذلك. الحديث الثاني: فأعطوه 100 من الإبل. صحار بن علاقة التميمي لم يطلب منهم ولم يشارطهم، وإنما هم الذين أعطوه من غير استشراف نفس ولا مسألة. ولذا فينبغي أن نعلم أنه لم يحدث أن تفرغ رجل لما يسمى بالعلاج بالقرآن، ولم يجلس رجل للمعالجة، ولم يحدث أن يعالج النساء وأن يخلو بهن، وأن تحدث من الموبقات ما الله به عليم، أمور ينبغي أن لا تكون على حساب الشرع. والأصل لمن أراد أن يستشفي أن يستشفي بفاتحة الكتاب وبالمعوذتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يتوسع في هذه المسألة فضرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. تطلب الشفاء لغيرك وتميت قلبك، يضيع دينك، يعني هذا أمر يحتاج إلى وقفة. فاستند هؤلاء إلى هذا الحديث ولأخذ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم العوض على قراءة الفاتحة والرقية بها، للقول بأنه يجوز أن يؤخذ العوض على كتابة العلم وعلى تصنيفه، استنادا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. كما استند هؤلاء أيضا إلى بعض الآثار التي وردت عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا. فقد ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قد سرقت ثيابه على قلتها تسرق، وأبى أن يأخذ الصدقة، فكتب أحمد سماعه من سفيان بن عيينة وباعه بدراهم فاكتسى بها ثوبين. نسخ سماعه وهو حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك فهذا علم لا فضل له فيه إلا أنه حفظه وليس من بنات أفكاره، وهو مع ورعه رضي الله عنه حتى أبى أن يأخذ الصدقة ليكتسي بها، يكتب لكي يبيع ما كتب ويأخذ أجرا، فاستدل على ذلك بالجواز. واستدلوا أيضا بما ورد عن جابر بن زيد لما دخل على مالك بن دينار وهو يكتب كتاب الله عز وجل بيمينه، قال: أما لك عمل غير هذا؟ قال: لا، ليس له عمل يكتسب منه إلا أنه ينسخ كتاب الله عز وجل. فقال له: كسب طيب مبرور. ونعلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى عدم جواز أخذ الأجر على نسخ المصحف، وكان يقول: تقطع يده، أي من كتب كتاب الله بالمال، ولو فعل ذلك لضاع كتاب الله عز وجل. فلا بأس أن يدفع عوضا ماليا، لكي ينتفع به ولكي يحفظ ويتعبد بتلاوته، فهذا مما لا ضير به. واستند أيضا إلى ما ورد أن أبا نعيم صاحب الحلية بيع كتاب الحلية بخمسة دنانير في حياته، وليس هذا ثمن ورق ولا أحبار، بل هذا يفوق ذلك بكثير، فاستدلوا على جواز بيع المصنفات والكتب. وهذا ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثالث، هو ما نراه هو الأوفق والصواب إن شاء الله، أنه يجوز أن يؤخذ عوضا عن التصنيف وعن المؤلفات، وأنه يكون لصاحب المصنف حقا ماليا على مصنفه، فلا يسوغ أن يبذل الرجل جهدا جهيدا في التنقيب عن المخطوطات وفي استخراج العلم من بطون الكتب، ثم يأتي رجل آخر كما اشتهر الأمر في هذه الأيام ويأخذ النص بعدما حقق لكي يطبعه هو ويقول هذا من كتب التراث. هذا لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر، وهذا أشبه بالاستيلاء على مال الغير بغير إذنه وبغير طيب نفسه. رجل يسرق المال ورجل يسرق جهد الناس. وكان الشيخ الألباني عليه رحمة الله يشكو من ذلك مر الشكوى، يبذل الجهد فيستولي غيره على جهده، وتباع الكتب المصورة، وشتان الفارق بين أن تصور كتابا لنفسك فقط للانتفاع به وليس بغرض تجاري أو بقصد البيع، وبين أن تأخذ جهد غيرك لتبيعه وتتربح أنت من ورائه. هذا لا يسوغ ولا يجوز، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فحق المصنف، حق التأليف، من الحقوق المالية التي ينبغي أن تحترم وأن تؤدى إلى صاحبها، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فلا يجوز أن نأكل مال بعضنا بالباطل، وهذا يؤدي إلى صيانة العلم ويؤدي إلى بث العلم النافع. ولولا ذلك لانتشرت الكتب التي لا يرغب فيها أحد في الأسواق، ولا منعت الكتب النافعة. ولكن نهيب أيضا بالإخوة الكرام الناشرين أن يراعوا الاحتساب في بذل العلم طلبا للقرب لله عز وجل، فليعلموا أن هذا العلم النافع ينبغي أن ييسر لطلبة العلم، فلا يغال في الأثمان إلى حد تتضاعف فيه الأرباح، نريد لهم الأرباح بلا ريب، لكن يتم التوفيق بين المصلحة المالية المعقولة المناسبة التي تحقق الغرض منها، وبين تيسير العلم، وبين نشره، وبين تمكين طلبة العلم من شراء الكتب. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم آمين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الموضوع عن حق المؤلف، ونلتقي بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القابل مع موضوع جديد بمشيئة الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.